الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، إن مرجعية العلماء في الإسلام مرجعية قطعية، والكتاب والسنة مليئان بالأدلة على ذلك، فلا بد أن يرجع الناس في كل ما يحتاجون فيه إلى الفتوى، لا بد أن يرجعوا إلى العلماء، لأن العلماء ورثة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إن الناس بصورة تلقائية إذا أرادوا أن يعرفوا حكما من الأحكام الشرعية في العبادات أو في المعاملات، أو جرت بينهم خصومة ويريدون أن يعرفوا حكم الشرع، فإنهم يرجعون إلى العلماء لكي يسألوهم. ومن هنا قال ربنا جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وهذا الخطاب وإن كان موجها للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه كذلك يقوم مقامه ورفته من بعده وهم العلماء، فلا بد من الرجوع إليهم وتحكيمهم واستفتائهم. هذا هو ديننا أيها المسلمون. وإذا كان الناس يستفتون العلماء في العبادات والمعاملات وفي الخصومات، فإن من المعاملات أيها المسلمون كما هو معروف أمور الحكم وشؤون الدولة والإسلام الذي علمنا آداب الخلاء، لا يمكن أن ينسى أمور الحكم. إذا كان الإسلام لم ينسى أن يعلمك كيف تدخل الخلاء، فهل ينسى أن يعلم الأمة ورعاتها كيف يحكمون؟ فليس مقر الحكم بأقل شأنا من موضع الخلاء، إنه أعظم من موضع الخلاء بكثير. والله تبارك وتعالى يقول: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وإن كثيرين يرددون في هذا الزمان أن الإسلام ترك مساحات واسعة في شؤون الحكم لاجتهاد الناس. والحقيقة أن هذا الكلام يراد به توحيد الدين عن أهم أمر في شؤون الناس وهو الحب. وهؤلاء الذين يقولون هذا الكلام قد يقولونه نتيجة لجهلهم بأحكام الإسلام، أو يقولونه خبثا ومراوغة، يريدون أن يتسلطوا على الناس بجهلهم، ولا يريدون من الناس أن يرجعوا إلى الدين وإلى علماء الدين لكي يبينوا لهم أحكام الله جل وعلا في شؤون الحكم. أيها المسلمون، يجب علينا أن نتنبه وأن نعلم أن السياسة عندنا من الدين، وإن أحكام الخلافة واضحة للعيان، مبينة أعظم البيان، وأن الخلافة كما عرفها فقهاؤنا هي حراسة الدين وسياسة الدنيا به. فسياسة الدنيا إنما تكون بالدين، لأن السياسة أس عندنا عظيم، لو تخلينا عنه لتخلينا عن إسلامنا. أليس الله يقول الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور؟ هذا هو برنامج الدولة بالإسلام، ذكره الله تبارك وتعالى في آية واحدة. أيها المسلمون، لذلك فلا بد ونحن نسمع في هذه الأيام أن هنالك إعدادا للمؤتمر الوطني. لا بد أن نعلم أن هذا المؤتمر إذا عقد يجب أن يضم أهل الحل والعقد. وفي مقدمة أهل الحل والعقد كما هو معروف العلماء بشرع الله. والله سبحانه يقول: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فمثل هذه القضايا ترد إلى الرسول في حياته، وترد إلى أولي الأمر بعد مماته. وفي مقدمة أولي الأمر أهل الاستنباط، العلماء الذين يستنبطون أحكام الله من النصوص، وبجانبهم أصحاب النفوس أهل الحل والعقد الذين إذا رضوا رضي الناس. فهؤلاء هم الذين يجب أن يشتمل عليهم هذا المؤتمر، ولا بد لكي يشترك العلماء في هذا المؤتمر لا بد من أن يشهد لهم ويعترف لهم بالمرجعية، بأنهم هم وحدهم الذين يقولون هذا يجوز وهذا لا يجوز، هذا حلال وهذا حرام، لأنهم هم الموقعون عن الله جل وعلا. وهذا كما سبق وأن قلنا فيما مضى ليس كهنوتية، لأن هذه المرجعية مفتوحة لمن يدرس كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس خاصة بأناس دون أناس ولا بعنصر دون آخر، وإنما العلم الشرعي مبنون لكل من له تشمير واجتهاد في طلب هذا العلم. فلا بد من أن يعترف هذا المؤتمر ابتداء بمرجعية العلماء، وأن كلمة العلماء هي كلمة الفصل، لأنهم يتكلمون عن الله جل وعلا. ومعنى ذلك أن القضايا
التي فيها حلال وحرام والتي فيها يجوز ولا يجوز أنها لا تخضع للتصويت، وإنما يفتي فيها العلماء تماما، كما أن قضايا العبادات والطهارة والطلاق وما شابه ذلك يفصل فيها أولو العلم دون تصويت. لو اجتمع المئات أو الآلاف يسألون العلماء في قضايا الطهارة ونحوها، فإن ما يذكره العالم من الفتوى لا يقال يطرح للتصويت عند هؤلاء السائلين، لا يقال ذلك أبدا. فكذلك قضايا السياسة عندما تصل إلى ما يجوز وما لا يجوز، إلى الحلال والحرام، لا يجوز أن تطرح للتصويت. ولو كان الحاضرون من كبار السياسيين أو من كبار الاقتصاديين أو من كبار شيوخ القبائل أو من كبار الضباط أو لو كانوا جميعا مجتمعين فلا قول لهم، إلا إذا كانوا علماء بالشر أو كان منهم من عنده علم بالشر. أما من لم يكن عنده علم بالشر فما يسعه إلا أن يقول للعلماء سمعا وطاعة، وعندما يقول سمعا وطاعة للعلماء ليس يقول ذلك لأجل العلماء ذواتهم، وإنما يقول ذلك امتثالا لأمر الله الذي جعل العلماء مرجعية. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وفي مقدمة أولي الأمر العلماء، فبهذا الشرط الواضح الشفاف يدخل العلماء المؤتمر الوطني. أما إذا لم يعترف لهم بالمرجعية فيما يجوز وما لا يجوز وفي الحلال والحرام فلا يجوز لهم أن يدخلوا هذا المؤتمر. لماذا؟ لأنهم بذلك يتنازلون عن حكم واضح من أحكام الله، وهو أن العلماء مرجعية في الدين، وهو حكم عظيم لهم العبادة، ولا يجوز للعلماء أنفسهم أن يتنازلوا عن ذلك، لأن الأمر أيضا ليس إليهم وإنما هو إلى الله جل وعلا وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. ليس من التواضع أن يقولوا قبلنا أن نكون وإياكم سواء فنطرح كل أمر للتصويت، ليس هذا من التواضع، وإنما هو من تضييع شرع الله جل وعلا. ولا يجوز لأحد مسلم أن يقبل بتضييع شيء من شرع الله جل وعلا. يقول الله سبحانه: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. وهذا كما أنه توجيه للنبي عليه الصلاة والسلام فهو توجيه للعلماء من بعده ولذوي الوجاهة أن يخفضوا جناحهم للمؤمنين. وقال بعد ذلك: فإن عفوك فقل إني بريء مما تعملون. إذا عفوا الرسول عليه الصلاة والسلام ما تواضعه أو عفوا ورثته بعد وفاته وهم العلماء، فلا بد من أن تعلن البراءة من هؤلاء العصاة. فإن عفوك فقل إني بريء مما تعملون. والذين يعصون الله في عدم الاعتراف بمرجعية العلماء تجب البراءة منهم وعدم مجالستهم وعدم التداخل معهم في أي يوم، أيها المسلمون، كذلك عندما تطرح قضايا شرع الله جل وعلا في المؤتمر أو في أي محفل من المحافل، يجب أن تترقى بالقبول فورا. فإذا طرح شيء من ذلك بالتصويت فهو كذلك ابتذال لحكم الله ولشرع الله جل وعلا، لأن أمر الله لا يفوت عليه، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فالعلماء يحضرون المؤتمر الوطني بهذين الشرطين: الشرط الأول أن يقوموا مرجعية فيما يجوز وما لا يجوز وفي الحلال والحرام، والشرط الثاني أن أي أمر فصل فيه الشرع فإنه لا يخضع للتصويت. فإذا قبل من يدعون إلى المؤتمر الوطني بهذين الشرطين فالحمد لله رب العالمين، وليحضر العلماء فإنهم يجب عليهم هذا الحضور لتوجيه الناس وإرشادهم. أما إذا كان حضورهم كأفراد من سائر الأفراد الحاضرين لا مرجعية له، وكان الشرع سيطرح كأنه رأي والناس يصوتون على الرأي والرأي الآخر، فهذا والله هو الضلال المبين، ولا يجوز حضور مثل هذه المجالس والمؤتمرات. أيها المسلمون، وإنه سيطرح في المؤتمر الوطني كما سمعنا قضية الجنوب وقضية صعدة وقضية الدستور، ومعلوم أن هنالك حروبا في الجنوب وفي شمال الشمال، ويجب أولا السعي لإيقاف هذه الحروب. لا يجوز أبدا أن تكون الحروب وسيلة للضرب، فيأخذ الذين أثاروا هذه الحروب مكافآت على الإثارة وعلى الصراع، ويتنازل لهم. لا بد أولا من المصالحة، والمصالحة تكون بأناس عقلاء يعرفون كيف يريدون الأمور وكيف يصدرونها، ولا شك أن في مقدمتهم كبار العلماء، لأن قضايا المصالحة فيها حلال وحرام وفيها ما يجوز وما لا يجوز. فلا بد كذلك من أن يكون العلماء في صدارة هؤلاء المصلحين. ولا يجوز أبدا على سبيل المثال أن يكون من ضمن المصالحة الانفصال، أو أن يكون من ضمن المصالحة أن يعطى بعض أناس حقوقا فوق ما يستحقون، فهذا ظلم. ولا يجوز استخدام أسلوب القوة والإكرام بصورة مباشرة أو غير مباشرة. وأما مسألة الدستور فكما سبق وأن قلنا هنالك تناقضات في الدستور، فكما أنه يجعل الشريعة مرجعية فإنه يجعل ميثاق الأمم المتحدة مرجعية كذلك، ويجعل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مرجعية كذلك، ويجعل قواعد القانون الدولي مرجعية، ويجعل الاقتصاد الحر مرجعية، إلى آخر الأمثلة. فمعنى ذلك أن الدستور فيه تناقضات، إضافة إلى أن هذا الدستور لا يستمد شرعيته كما يعرف القانونيون والدستوريون لا يستمد شرعيته إلا من الناس، إلا بتصويت الناس، وهذا أمر ليس مقبولا في ديننا. فشريعة الله التي وضعوا في الدستور مادة لها لا تقبل أبدا أن يفوت عليها، ولو كانت ضمن هذا الدستور لا تقبل الشريعة التصويت أبدا. فمن أجل هذا نقول لهم معنا دستور منذ 1400 سنة هو الكتاب والسنة، لا يستطيع أحد أن يجد فيه ثغرة، ولا يستطيع أحد أن يعلقه، ولا أن يعطله، ولا أن يبدله. فنحن ماضون على هذا الدستور. وأما ما تريدون أن تضعوه لنا، بل يضعه لنا الأوروبيون أو الفرنسيون من دستور فنحن لا نقبل به. سيقولون كيف ننظم شؤون الحكم؟ نقول لهم لا بأس من أن نضع وثيقة إدارية كشأن كل المؤسسات، فما من جامعة إلا ولها نظام أساسي، وما من جمعية إلا ولها نظام أساسي، وما من شركة إلا ولها نظام أساسي. وبعض الشركات كما تعلمون عملاقة جدا، وميزانياتها أعظم من ميزانيات عدد من الدول. بعض الشركات عالمية ومع هذا يحكمها نظام أساسي. فنحن نضع لدولتنا نظاما أساسيا أو دليل عمل ليس فيه تشريع، وإنما فيه ترتيبات إدارية، وهذه الترتيبات يمكن أن يضعها أهل الحل والعقد باختيارهم وأن يصوتوا عليها، لا مانع من ذلك. ولكن تبقى لجنة دائمة للعلماء تشرف على ما يضعه أهل الحل والعقد، والعلماء لا شك من ضمن أهل الحل والعقد، فيشرفون عند وضع هذه الوثيقة ويبحثون هل يوجد فيها ما لا يجوز، هل يوجد فيها حرام، لأن المرجعية في هذا كما ذكرنا للعلماء. ثم بعد ذلك لا بأس أن تنطبق عن هذه الوثيقة وثائق أخرى كاللوائح والقرارات، وتبقى للعلماء مرجعية الإشراف فيما يجوز وما لا يجوز. وأما الأمور الفقهية والاختيارات الشرعية فهذه يضعها العلماء، تماما كما وضع العلماء في الدولة العثمانية مجلة الأحكام العدلية، لا تطرح أبدا لمن ليس عنده علم شرعي. فبهذا نعالج أيها المسلمون قضايا الحكم، وبهذا يمكن للعلماء أن يدخلوا المؤتمر الوطني. أما بغير ذلك فلا يجوز لهم الدخول. سيقولون سيهمش العلماء، نقول لا، سيهمش الذين يتجاهلون العلماء. أما العلماء فإن الله تبارك وتعالى رفع شأنهم وجعلهم مرجعية، فلا يمكن أن يهمشهم أحد. يقول الله سبحانه يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ويقول سبحانه للنبي واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا يعني لم يستجيبوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون، يعني أن الله يريد أن يعاقبهم لأنهم يريدون أن يخرجوا عن الالتزام بالدين أو بعض الدين ولو كان قليلا. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أيها المسلمون، هذه هي المعايير التي ينبغي أن يلتزمها العلماء، وهي على كل حال مطروحة عليهم، وما أظن إلا أنها واضحة وضوح الشمس، وما أظن إلا أنها أمور قطعية لا يتردد فيها عالم أو طالب علم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وانظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. أيها المسلمون، لا يجوز التنازل عما ذكرناه، وإن الناس إذا تنازلوا فإن عقوبة الله لهم بالمرصاد. يقول الله سبحانه: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء، وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. ويقول سبحانه كما ذكرنا من قبل: فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. ويقول جل وعلا: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. إننا نجد في هذه الآونة أن القصف في بعض المناطق عاد من جديد، وأن الاختطافات عادت من جديد، وأن انقطاع الكهرباء وتدمير أبرادها عاد من جديد، وأن كثيرا من الصراعات بدأت تطل برأسها، وأن بعضنا أخذ يذوق بأس بعض. وما أظن هذا إلا نوعا من العقاب، لأننا بدأنا نسمع أناسا يقولون: يجب علينا أن نلتزم في قانون العدالة الانتقالية من مواءمة تشريعاتنا مع الاتفاقيات الدولية. هكذا يريدون منا أن نتنازل عن شريعتنا، لأن كثيرا من الاتفاقيات الدولية فيها ما لا يمكن أن يقبل به دين ولا عقل، كاتفاقية السيداو التي فيها الجندر، والجندر فيه الزواج المثلي، أن يتزوج الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة. فتردد هذا في الأوساط السياسية كان كما يبدو سببا فيما بدأنا نعاني منه من الابتلاءات والعقوبات، رغم أن الانفراج كان قد بدأ. أيها المسلمون، إن الله غيور، وسوف يعاقب الله جل وعلا من يعتدي على شرعه، فعلينا أن نراجع أنفسنا وأن نتوب إلى الله تبارك وتعالى، وأن نأخذ على علم هؤلاء الذين يريدون أن يربطونا بالاتفاقيات الجاهلية. عندنا شرع منير، عندنا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أن نبغي بهما بديلا. أيها المسلمون، إن التنازلات عن الأمور القطعية إنما هي شقاء في الدنيا وعذاب في الآخرة، وإننا نخوض السياسة بالدين ولا نتنازل عن الدين من أجل السياسة. وما خوض السياسة في فريق غريق في الخطايا غافلين إلا كمستنقع من خاض فيه تلوث مثل باقي القائمين وأسلمت السيادة وفق شرع بتربية الفريق السائسين وتنقية الطريق بكل وسع وتنحية الرفيق المدهنين هو الإسلام سافته نجوم وكلب اللون ليسوا مدخنين وكل تنازل خطب جليل وإن دعوا لحفظ الدين فينا. هنالك من يزعم أنه يتنازل لكي يحفظ الدين، فكيف تحفظ الدين بالتنازل عنه؟ وكل تنازل خطب جليل وإن دعوا لحفظ الدين فينا وفي نقصهم للدين حفظا. وهل يبني الكمال الناقصون ولو نقص الصحاب ومن يليهم؟ لو أن الصحابة انتقصوا من الدين ثم انتقصت الأجيال التي بعدهم من الدين، ولو نقص الصحاب ومن يليهم وحاشاهم من ذلك، فماذا اليوم كنا مدركين؟ ماذا كان سيبقى لنا من الدين لو أن كل دين تنازل عن شيء من الدين؟ أيها المسلمون، لا يجوز أن نخدع عن ديننا ولا يمكن أن نتنازل عن شيء منه. واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، وسوف يبقى الدين رغم أنوف الكارهين الحاقدين، وسوف يبقى اليمن يمن الإيمان والحكمة والفقه وإن كره الحاقدون، لأن هذا هو وسام رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل اليمن، وكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن تنزل. وتنزل هؤلاء ويظهرون في مزاجم التاريخ إذا صمموا على انحرافهم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب سميع الدعوات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين، وأهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم خلص إخواننا في سورية مما يعانون. اللهم أنجل لهم من فرج في عافية وسلامة يا رب العالمين. اللهم أنجل إخواننا المستضعفين في سوريا. اللهم هيئ لنا ولهم من أمرنا رشدا. اللهم ولي على المسلمين خيارهم وجنبهم شرارهم. أيها المسلمون، بمناسبة ذكر سوريا، نطالب حكومتنا أن تعجل بطرد سفير النظام السوري وسحب سفيرنا من هناك، فهذا أقل ما يفعل. إن المذابح في كل يوم، بل في كل ساعة، بل ربنا في كل لحظة، فهل يجوز أن نتفرد؟ إن هذا أقل ما نفعله. لا يجوز أن نسكت، ولا يجوز أن نتغافل وأن نتغاضى. فالمسلمون كالجسد الواحد، والعلماء قد أفتوا في اليمن وخارج اليمن بضرورة تقديم أنواع الدعم لإخواننا في سوريا من الغذاء والدواء والمال والسلاح والرجال، أفتوا بذلك. فعلى الحكام أن ينفذوا وأن يقوموا بهذا الواجب، وأن لا يتقاعسوا أو يتراجعوا أو يتغافلوا، وإلا فإن الله قادر على نصرة إخواننا. ومن تخلف فإننا يضر نفسه، ولن يضر الله شيئا، ولن يضر المسلمين شيئا. وفي الختام يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والذين كفروا فتعسى لهم وأضل أعمالهم. وأقم الصلاة.